إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف، وكيف أن المعتكف يستغل هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا على قدر الاستطاعة. وهذا الكلام كذلك ينجر إلى عموم المسلمين، فبعض الناس إذا ظن أن الليلة المباركة أو أن ليلة القدر إذا مرت عليه والتمسها يدب إليه الفتور فيتقاعس عن النوافل وعن الإقبال على الطاعات والاستغفار، وهذا من الحرمان، وهذا من الحرمان. فلازلنا إخواني في الله في هذا الشهر المبارك إلى آخره، وهو شهر خير وبركة فيه من المغفرة ومن الرحمة ما لا يخطر على بال أحد. فالمسلم يبقى على ما كان عليه من الجد والاجتهاد والنشاط في الطاعة والعبادة من النوافل والقربات والقرآن والذكر والاستغفار وأيضا الدعاء. لا ينسى الواحد منا أن من خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا قد وعد باستجابة دعوة الداعين في هذا الشهر الكريم، ما علينا سوى أن نرفع يد الضراعة وندعو الله جل وعلا. وهنا مسألة وهي تنبيه أذكر نفسي أولا وذكر إخواني به، وهو أن الدعاء إذا دعا الواحد منا لا ينسى يدعو بنفسه ويدعو لنفسه بخير الدنيا والآخرة بما ينفعه في هذه الدار وهكذا في الآخرة، ويدعو لآبائه ولأهله ولأقاربه ولأرحامه. وكذلك إخواني في الله لا ينسى ما ابتليت به هذه البلدة المباركة بلاد اليمن من الحرب القائمة والتي دارها أعداء الدين على هذه البلدة. فلا ننسى إخواني في الله أن هناك رجال قد جندوا أنفسهم للحفاظ على هذه البلدة وعلى الوطن وعلى دين الله جل وعلا في محاربة أعداء الدين، وقد تكبدوا العناء والمشقة في هذا الباب، فمنهم من قضى نحبه، منهم من قتل، منهم من أصيب، وقد بذلوا أوقاتهم وأرواحهم. فهذا حق علينا أن ندعو لهم بأن الله جل وعلا يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على من عاداهم وأن يتقبل موتاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مبتلاهم وأن يفك أسراهم. هذا حق ندعو لهم. ما يدري الواحد كيف هم يعيشون بين الجبال والسهول أمام أعداء الدين من روافض قبحهم الله. ندعو لهم في جوف الليل وفي قيامنا وفي سجودنا. وهكذا لا ننسى بالمقابل هناك من أهل الإسلام من عوام من رجال من كبار السن من نساء وصبيان قد قتلوا، ومنهم من تضرر ومنهم من نزح، من ترك بلده وترك أهله ووطنه وماله وأصبح شريد طريد فريد وحيد. فمثل هؤلاء ندعو لهم بأن الله جل وعلا يحقن دماءهم، وأن الله يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن الله جل وعلا يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وهكذا كذاك لا ننسى أن ندعو لولاة أمورنا، ندعو لولاة أمورنا بأن الله جل وعلا يهيئ لهم البطانة الصالحة، وأن الله ينصرهم وينزل عليهم بنصر من عنده وأن يمدوا بمدد من عنده سبحانه وتعالى على هؤلاء. وكذلك ندعو على القوم على الروافض ومن كان على شاكلتهم ممن أراد السوء في ديننا وفي بلدنا، لأن الله جل وعلا يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نلهج إخواني في الله في الدعاء، فلا يبقى الواحد منا ينظر إلى خاصة نفسه، بل ينبغي ننظر إلى ما ينفعنا، وهذا مما ينفعنا الجميع. تخيل يا عبد الله أن الروافض لو قامت لهم راية في بلادنا كيف يكون لنا الدائرة؟ لا شيء، سيكون ماذا؟ الويل والدمار والثبور علينا. ومن نظر ومن تتبع إلى روافض أو إلى برنامج الروافض في اكتساح البلاد الإسلام لا علم ما هي المجازر التي يفعلونها. فكوننا عباد الله لم نحماذا نتلظى بنارها نبقى لأنفسنا، لا، نتذكر ما تلك المآسي الموجودة، فنلهج بالدعاء سواء كان في قيامنا وفي صلاتنا، ندعو لإخواننا من أهل الجنود وصاحب والجيوش والقادة بأن الله يمكنهم من أعدائهم وأعداء الدين، فهذا إخواني من حقهم علينا، فلننسى ذلك إخواني في الله، وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم، فلا أحد يحتقر من الدعاء، فدعاء من هنا ودعاء من هنا ودعاء من هنا، يستجيب الله لدعاء الصالحين. ومن تظن يا إخواني في الله سيتفطن لهذا الدعاء؟ من تظن؟ عامة الناس قد انشغلوا بأنفسهم، إن دعوا انشغلوا بأنفسهم، وإن رأيت ما عليه الجماعات لعلمت كيف سيكون دعاؤهم. من ما تظن بحزبي سيدعو بمن؟ إن دعا سيدعو الحكام، ما سيدعو لهم بخير، فما بقي إلا أهل السنة وأهل الحق، ومن كان في قلبي خير يتفطن لذلك، يكثر ويلهج بذكر الله جل وعلا بدعاء الله أن الله جل وعلا يمكن لأهل الحق وأن يذل أهل البدع في كل مكان وزمان. ومواصل إخواني في الله ومتابعة لما مضى، ومن الأحكام المتعلقة كذلك بالصيام ما يتعلق بزكاة الفطر، الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وكذلك زكاة الفطر لها مباحث ولا يسع المقام بذكرها، لكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. زكاة الفطر سميت ونسبت للفطر لأن سببها أنها زكاة تؤدى لسبب الفطر من رمضان، زكاة تؤدى لسبب الفطر من رمضان، فتسمى زكاة الفطر وتسمى أيضا صدقة الفطر، وبهذه جاءت النصوص. تسمى صدقة الفطر لأن المرء يخرج هذه النفقة ويلبي بذلك المثوبة من عند الله جل وعلا، وتسمى أيضا زكاة لأن الذي يخرجها يريد أن يزكي نفسه. وشرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، أي كانت يعني تشريعها مع رمضان، وهي مما شرعه الله جل وعلا، وهي مما شرعه الله جل وعلا، وسيأتي من الأدلة الكثيرة ما تدل على أن هذه العبادة من ماذا؟ مما شرعه الله، وأن من شرائع الدين، وعلى هذا قام إجماع العلماء على مشروعيتها، بل من العلماء من استدل بدليل من القرآن يدل على شرعية زكاة الفطر، وهي في قوله تعالى قد أفلح من تزكى. هنا ذهب طائفة من الفقهاء ومن بعض التابعين كعكرمة وابن المسيب قالوا أن الزكاة هنا أي زكاة الفطر، وبهذا قام الإجماع. لكن ما حكمها؟ ما حكم هذه الزكاة؟ من تأمل في نصوص الشرع يرى أن الشرع قد حكم عليها بالوجوب، فهي زكاة واجبة، زكاة واجبة، ولهذا عبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلفظ فرض، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس أنهم قالوا فرض رسول الله زكاة الفطر، فرض رسول الله زكاة الفطر، فهي فريضة وهي واجبة. ومنهم من ذكر الإجماع على ذلك، على أنها واجبة، وإن كان هناك نزاع وخلاف بسيط من الفقهاء، من ذهب إلى أنها منسوخة ومنهم من قال بأنها مستحبة، لكنه خلاف ضعيف، ولهذا قال إسحاق رحمه الله تعالى قال هو كالإجماع أي القول بفرضيتها، فأقول جماهير الأمة على أن هذه الزكاة مفروضة وواجبة. كذلك ما هي الحكمة من فرضية هذه الزكاة؟ لماذا وجبت على أهل الإسلام؟ قال العلماء لذلك حكم كثيرة، منها تنقية المسلم من الأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة، من البخل والشح، فيتعلم النفقة ويعطي لغيره، وأيضا في هذه الزكاة تطهير للصائم مما قد وقع في صومه من نقص ومن خلل، ولهذا جاء في الصحيح في السنن قال عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر طهر للصائم، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. اللغو هو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل، لا شك أن الصائم قد تصدر منه أقوال أو تصدر منه أفعال لا فائدة منها يحاسب عليها، فتأتي الزكاة وتكفر عن هذه الأفعال، عن اللغو وعن الرفث. الرفث هو القول الفاحش، قد يصدر منك في صيامك شيء من الكلام الفاحش البذيء، فتأتي هذه الزكاة وتطهرها. وكذلك من حكم هذه الزكاة فيها مواساة للفقراء والمساكين، فالناس قادمون على موسم فاضل، موسم العيد، فرب أناس ما عندهم شيء يتمتعون به كما يتمتع بقية الناس، فهنا تأتي الزكاة وتسد هذه الحاجة، ولها حكم كثيرة، وهذا من ماذا؟ من الحكم العظيمة لهذا الدين العظيم. على من تجب زكاة الفطر؟ هي واجبة، لكن على من تجب؟ قال العلماء زكاة الفطر هي زكاة البدن، هي زكاة البدن. من حضر هذا الشهر ومتعه الله للبقاء لها بهذا الشهر ينبغي عليه أن يخرج هذه الزكاة كأي من كان، ولهذا تجب على الصغار وتجب على الكبار وتجب على الذكور وتجب على الإناث. ولهذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. انظر طبقات المجتمع كلهم قد طولبوا بإخراج هذه الزكاة، الصغير والكبير. قال العلماء حتى لو كان في المهد، حتى لو كان في المهد يحسب بنفر يخرج عنه زكاة، وهكذا الصغير والكبير والذكر والأنثى. قال العلماء ولو كان في المدينة أو كان في الريف أو كان في القرى فهؤلاء تجب عليهم الزكاة. فقال العلماء كل من حضر هذا الشهر سواء صام أو لم يصم، سواء صام أو لم يصم عليه زكاة. قال العلماء حتى المرأة لو أن مرأة في طوال الشهر وهي في نفاس ما صامت يوما من رمضان كذلك يجب في حقي أن تخرج زكاة، هذه زكاة الفطر. كل من حضر هذا الشهر يخرج زكاة. ولهذا قال العلماء فعلى جميع من أدخل أو دخل في هذا الشهر صام أو لم يصم عليه زكاة. هل يخرج على الجنين؟ والجنين هو ما كان في البطن. قال ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجب على الجنين، ليس بواجب، لا يحسب ما في البطون بماذا؟ بشخص. ولكن نقل عن بعض السلف كما أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج زكاة عن الأجنة، فهذا من فعله رضي الله تعالى عنه، وهو قول عند الحنابلة باستحباب إخراج عن الأجنة، لكن ليس بواجب، فهو جائز. الإخراج عن الجنين ليس بواجب وإنما هو جائز، ولكن من كان موجود فهذا الذي يحسب. ولهذا تجب النفقة يقول العلماء وتجب الزكاة على كل أحد، فتجب على الرجل على نفسه وعلى من ينفق عليهم ومن تحته، هؤلاء كلهم يجب أن يخرج زكاة عنهم. وإلا فالأصل كما يقول الفقهاء أن الزكاة تجب على كل واحد عن نفسه، الأب الأصل يخرج عن نفسه، وكذلك الابن يخرج عن نفسه، والأب يخرج عن نفسه، وهكذا. لكن إذا تطوع رب الأسرة أن يخرج عن الجميع جاز له ذلك، يأتي الزوج ويحسب كم أفراد الأسرة ثم يخرج عن كل نفر ما يتعلق بزكاته، فهذا جائز. طيب ما يتعلق كذلك بعدما علمنا من تجب عليهم الزكاة ولم تجب على جميع الناس ممن حضر هذا الشهر، بقي بماذا أو ما هي أصناف الزكاة؟ ما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة؟ جاءت الأدلة في ذكر بعض الأصناف التي كانت تخرج في زمنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وفي رواية لأبي سعيد كذلك رضي الله تعالى عنه قال: وكان طعامنا البر والشعير والزبيب والأقط. فبعموم الروايات نستخلص أن الأصناف التي كانت تخرج في زمنه عليه الصلاة والسلام هي خمسة أصناف، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، والأقط هو اللبن المجفف. هذه الأصناف كانت تخرج في عهده عليه الصلاة والسلام. إذن بماذا نستخلص؟ هنا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المسلم إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فعليه أن يخرجها من هذه الأصناف الخمسة، لأن بها جاء الدليل، وهي التي ماذا كانت في زمن عليه الصلاة والسلام. وهذا قول عن الحنابلة، وكذلك قول بعض الشافعية كالأشهب وغيره. وذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف ومن غيرها، وما يسمى بغالب قوت البلد، بغالب قوت البلد. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. واستدل كذلك بعموم رواية أو صاعا من طعام، ولفظ الطعام لفظ عامة يدخل فيها الكثير أو بعض الحبوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رجح مذهب جمهور العلماء على أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، قال: وهذا قول كثير من العلماء، وهو أصح الأقوال، وهو أصح الأقوال. قال: لأن الأصل في الصدقات إذ أنها تجب لمواساة الفقراء. قال: إذ أن الأصل في الصدقات إذ أنها تجب لمواساة الفقراء. يعني من كلامه يقول رحمه الله تعالى أنك لو أعطيت مسكين شيء ما يريده، شيء ما يريده ولا يحتاج إليه، ما كانت هذه مواساة، ما كانت هذه مواساة. فإنما الزكاة والصدقات شرعت لكي تواسيه بشيء يحتاجه. فلربما أنت قد تعطيه طعام من بعض الأصناف وماذا وهو لا ينتفع به. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد لما رجح أيضا مذهب الجمهور جماهير العلماء على أن الزكاة تخرج من غالب قوت البلد، قال: وهذا هو الصواب والذي لا يقال بغيره، وهذا هو الصواب الذي لا يقال بغيره. قال: إذ أن المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء. إذ أن المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء، وذلك بمواساتهم بما يقتاتون به. فعن كلام العلماء رحمهم الله تعالى أن الفقير والمسكين إذا كان اعتاد على قوت مما يقتات به ينبغي تكون زكاة الفطر من هذا القوت، لأنه سينتفع به. فهذا هو القول كثير من العلماء من المعاصرين كذلك على أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج من غالب قوت البلد. وإن كان بعض الفقهاء ما فتح الباب على مصراعيه، قال: إنما ينظر، قال: الأصل أنها الأصناف الخمسة، فإن وجد من الناس من يستفيد من هذه الأشياء الخمسة فالأولى أن تخرج من هذه الأصناف الخمسة. وإن وجد الناس أنهم ما يحتاجون لها فينتقل لما فيه منفعتهم، مثل الرز لم يذكر من الأصناف الخمسة. فلو وجد أن الناس لربما الأصناف الخمسة هذه لا تسد حاجتهم أو تواسيهم في أيام العيد ونحو ذلك، وأن الرز أنفع لهم، لا بأس بخراج الرز. وهكذا بعضهم ألحق الدقيق ونحو ذلك. فغالب قوت البلد هو مذهب جمهور العلماء وعليه المحققون من العلماء. فعلى هذا الراجح تأتي هنا مسائل: إذن لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر طعام للبهائم. وهذه مسألة تذكر لوجودها، فبعض القرى لربما يأخذون زكاة الفطر يجعلونها للبهائم علف للبهائم، وهذا لا يجوز. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين ليس للبهائم والدواب، وإنما طعمة تكون طعام لهم. فمن الخطأ ما نسمعه في بعض القرى أنهم يأخذون زكاة الفطر ويجعلونها علف لبهائمهم ودوابهم. وأيضا على هذا القول لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر من الأواني أو من الفرش أو من الثياب ومن الأمتعة، هذا كله لا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ. تأتي مثل أخرى وهي: هل يجوز أن تخرج نقدا مال؟ يقول بعض الناس: أنا أنظر أن أهل ذاك البيت أنهم عندهم القوت الملائم والكافي، لكن لو أعطيتهم مال ينتفعون به، يشتروا به حاجيات سواء من طعام أو شراب أو من كسوة، هل يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز، وهذا قول عامة الفقهاء، لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالا ونقدا. بل جعل العلماء أن هذه من المحدثات، أن هذه من المحدثات، فتنظر لفعله ولقوله عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج من الأعيان صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، أمر به أن تخرج من الأصعة وأن تخرج أعيان، ما أمر بالنقد. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم درجوا على هذه السنة، كان يخرجونها ماذا؟ مما يقتاتون به، فما أخرجوها نقدا، وهذا القول الصحيح. ولهذا أفتى العلماء أن من أخرجها نقدا لا تجزئ، من أخرجها نقدا لا تجزئ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يريد أن يخرج زكاة الفطر قيمة، قال: لا يفعل. فقيل له: إن قوما قد أخذوها قيمة، أي من العلماء، إن قوما أخذوها قيمة. قال: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان؟ أي هذه السنة ما ينبغي أن يفرط بها. وهكذا بالمثل إمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل بمكان ليس عنده طعام، قال: أيكفيه أن يخرج الدراهم؟ قال إمام مالك: لا والله. قال: لا والله. ثم قال رحمه الله متفطنا لهذه المسألة، قال: وكيف يكون في مكان ليس فيه طعام، فمن أين يأكل؟ أي هذه مسألة افتراضية وبعيدة، لما سألوا رجل في مكان ليس عنده طعام يريد أن يخرج مال، يعني هو قال: لا لا والله. ثم تفطن رحمه الله، قال: إذا كان في مكان ليس فيه طعام فكيف يأكل؟ فأراد أن يستشنع ماذا يشنع على هذه المسألة. ويهمنا في هذا أنه أنكر أن تخرج هذه الزكاة مال، فقال: لا والله. وعلى هذا قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الزكاة لا تخرج ماذا؟ مالا. وبعض مسائل متعلقة كذلك بزكاة الفطر، ما يتعلق بكميتها وما يتعلق بوقتها ونحو ذلك، تترك إن شاء الله في دروس قادمة إن كان لها وقت. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.